السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا بفضل الله ومنته علينا متواصلة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين. وقد وصلت لنا القراءة إلى باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقفنا عند شرح حديث تتجارى الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. مثلا يقال ينبغي للمحتج بالحديث أن يكون له سلف، في فهمه للحديث ولو كان عالما. ومتى يقال الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى سلف، وهما كلمتان جاءت عن الإمام أحمد رحمه الله وجاءت عن الشافعي. الشافعي يقول الحديث الصحيح حجة بذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، والإمام أحمد يقول إياك أتكلم في مسألة استنباط نص للنص أو غير ذلك وليس لك في ذلك إيمان. وقال اختلف السلف على قولين، فهذا نصيب منه لاتفاقه أنه لا قول ثالث المسألة. فمتى تقول حديث الصحيح حجة لذاته لا يحتاج إلى عمل السلف، ومتى تقول لا بد من سلف؟ الله يرضى التعارض ولا لا؟ ما في أحد. إذا كان ظاهر المعنى لا احتمال له ولا معارض له يؤخذ بظاهره،
كما في النهي عن الجمع بين المرأة وعمد المرأة وخالتها، فلا يجوز أن يتزوج بعد زوجته خالتها الزوجة عمد الزوجة، فلا يأتي الإنسان يقول قد أخذ رأى رجلا قد أخذ إجبار الحديث من العلم وجاء المستفتي يقول أريد أن أتزوج مع زوجتي خالتها مع زوجتي عمتها، يقول لا حرام، لأن الذي لها يتزوج الرجل هذا الزواج ما في كراهة، تحريم، لها أن يتزوج الرجل المرأة وخالتها وأن يجمع بين المرأة وعمتها، فلا يقول أحد له أين سلفك؟ نقول هذا ظاهر الدلالة، لا يحتاج إلى سلف. أو رجل يريد أن يصلي الفجر ركعتين خفيفتين، فإن النبي كان يصليهما خفيفتين. أو رجل يريد أن يقول قبل النوم آية الكرسي، ما جرب آية الكرسي؟ يقول سبحان الله، النبي أقر الشيطان على قوله إذا قد رجعك ما رجعك اقرأ آية الكرسي إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. طيب، فهذا الحديث ظاهر الدلالة، لكن متى يحتاج إلى سلف الرجل في استنباط من الحديث؟ نعم، إذا كان في احتمال غير واضح، يعني أو معارض فجاءت أقوال فيه، فلا تخرج عن تلك الأقوال في هذا الحديث، هذا ضابط مهم. لذلك عرفتم ليش العلامة الفوزان حكم على العريفي بأنه صاحب أو لأنه أخذ معنى مستنبط ما سبق إليه من السلف، إذا خرج عن أقوال السلف وفهمه الحديث ابتدع، لأن ابتدع الهوى فلا بد أن يتبعهم رضي الله عنه. ومن هنا جاء في مسائل الصالح لمن أحدث أنه قال رحمه الله إذا اختلف السلف على قولين فهذا مصير منهم في الإجماع أنه لا قول ثالث المسألة، لا قول ثالث في المسألة، اختلف الصحابة في فهم آية أو في فهم حديث على قولين فلا يجوز إحداث قول جديد. لو قالوا مثلا يصام على الميت كل صوم رمضان وغيره يصام عنه أو يصام النذر، فجاء إلى شخص قال لا ما يصام غير الذي مات عليه كفارة الظهار، ما فيه إلا إما أن يصام عنه كل الصيام رمضان وغيره، هذا المتأخرين على أن الراجح لا شك، بل أنه لم يخالف السلف من المتقدمين من الصحابة أنه صوم النفس واحد، ولذلك ظل كثير من أهل البدع لجهلهم بهذا. خوارج العصر كفروا الحكام بقول جيد يحدثوه بقوله تعالى من الذي يحكم أنزل الله فلا يكون يكذبون، هل لهم يقولوا هذه الآية ظاهرة؟ لا، ليس لهم ذلك. ما الذي يخلخل مبدأهم ومنزعهم عندما يقول طيب هذا كلام الشافعي حديث الشيخ جلاله والآية أولئك هم الكاذبون، لا نحتاج إلى قول سلف، نعم لا نحتاج إلى قول سلف. قلنا في ذلك لو كان الأمر كذلك لأنكر السلف على ابن عباس ولعدوه أتى المنكر من القول عندما قال كفر دون كفر، فلما قال كفر دون كفر فدل على أن في الآية يمكن يكون احتمال وابن عباس اختار ما وافق السنة لأنه ليس هناك أحد أنكر عليه. أنبه على ثلاث مسائل وأنا مسؤول بحكم غير الله عز وجل. تبنى بعض أحيان فضلاء عن العلم كلام لابن إبراهيم، تجدون الشيخ صالح الشيخ وفقه الله الوزير نقله في شرح الرسول أن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم القانون الوضعي الفلسي ونحوها يدفقه أكبر. وفرتكم ينقل عنه في إيقاع أنه قال وإنه من الكفر بالنسبة لي تقديم ما نزل، تقديم رأيي عن البشر على ما نزل به الروح الأمين ونحو ذلك، فهذا يعني يكون من الكافرين. ابن إبراهيم عليه رحمة الله له في المجلد الأول في صفحة في صحيفة 82 قول غير هذا، على أن هذا يعني الأصل أنه ينكر الجمع بينه وبينه، تقديمه يعني بالاعتقاد ومساواته بالاعتقاد، لماذا لا يحمل قول العالم على هذا؟ وعالم السنة لا يحمل قول السلف. ولذلك صرح بمذهب العباس في المجلد الأول في صحيفة 82، وهذا هو القول اللي اختارته هيك مرة الشيخ ابن باز والعلامة الألباني وغيرهم من العلماء أن الذي يحكم القانون الوضعي لا يكون كافر إلا إذا استحل أو رأى أنه يساوي حكمه حكم الله أو يسوغ أن يترك حكم الله للقانون الوضعي، كل ذلك يكفر. فانتبه أنه يدل على هذا أن عبد الله بن عباس لما فسر الآية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون لم يفرق، قال كفر دون كفر ليس بكفر تذهبون إليه، لم يكن رحمة الله عليه أنه إذا حكم غير ما أنزل الله في كل مسألة أو في بعض المسائل كل ذلك عنده كفر دون كفر. قال إذا جحد الحاكم حكم الله، حكم الله مفرد وضعف يدل على عمده، يعني لو جحد حكم الله كله يكفر، ولا شك بعضه يكفر كما هو معلوم يدخل في السن كافة. وقال وإذا لم يجحد حكم الله وحكم يعني بغير ما أنزل الله لكن لم يجحد حكم الله، لم يجحد حكم الله فإنه حينئذ كفره يعني فهو فاسق، كفره دون الكفر. فما فرق عبد الله بن عباس، والعلماء لم ينكروا عليه هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن البعض يقول إذا أقمنا على الحاكم الحجة فقلنا له أن هذا الذي تصنعه حكم غير ما أنزل الله فأنت كافر إذا حكمت بقوله تعالى نعم ومن لم يحكم أنزل الله فلا تكفر، فحكم يكفر. وهذا بعض الأمر، يعني الحكم غير ما أنزل الله كفر عدل كفر كشرب الخمر أو كإتيان الحائط، إتيان المرأة الزوجة وهي حائط كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتى حائطا فقد كفر. لكن لو أقمنا الحجة على من غلبته شهوته وأتى حائط أو صار يأتيها عياذا بالله فهل يكفر؟ يقول من أتى حائط فقد كفر، فأتى حائط يكفر؟ لأن هذا الكفر أصلا حتى لو قمت عليه حجة الذي تقيم الحجة به فيكفر معه الكفر الاعتقادي. تقول له التوسل بدعاء النبي شرك أكبر وهو يظن أنه من القرآن، فأقمت عليه الحجة وبينت أنها عبادة دعاء وصرف لغير الله شرك حتى لو سمي التوسل وقيمة عليه الحجة، ثم بعد ذلك دعا الرسول فهذا كافر. قال الشيخ عبد الوهاب وإنا لنكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وإنا لنكفر إلا من عرضنا عليه دين الرسول قمع الحجة فأباه حينئذ نكفر. فاحذروا من سمعت الغلط من فريقين، بعضهم قابلته في الحج، بعضهم قابلته في بعض المساجد جدا، واقع في هذا الغلط. قال صحيح هو لا يكفر حاكم، الناس تعجبين لكن نعرض عليه، يقول له ومن لكم ما زال لكم تنظرون، وحكم كافر. يقول يا اخي هذا خطا. انا كمان اتيت الرجل وقلت له من اتى حالا فقد كفر، من انتشر لغير ابيه فقد كفر، فانتشر لغير ابيه لا يكفر، يكفر اصغر اصغر. تشبه الخلق. الثاني إذا حكم القرن الوضعي لا يخرج من ملة الإسلام حتى يجحف. ثالثا نقول الذي يكفر ما هي المسائل أو ما عدد المسائل التي إذا حكم فيها غير ما أنزل الله يكفر. يقول إذا حكم هكذا يقول في مسألة أو مسألتين نعم غير ما أنزل الله لا فاسد، لكن في كل القانون كله طيب قل لي لا مسألة هوى جاءه ابن عمه وقال ابن عمه جاء في الصوم وقال الآن العائلة تغيرني كذا أنا أبدأ الصوم وكتب الصك نسأل الله العافية في نصرة ابن عمه وكتب الأرض باسم فلان باسم ابن عمه وهو يعرف في بعض القاضي أن هذا يستحق الأرض ما عنده ضيقة ولا تستمر الشهود ولم تستمر الشهود وطعف الشهادة يعرف وحكم له يقول لها القبيلة تعيرني فكي يستبقي جاهه عند القبيلة حكم لابن عمه المتخاصم مع جاره في الأرض يقول لا كل جاته مسألة ثانية غير المسألة في سرقة لا يكفر. طيب انكروا حد يتحيروا هذا خطير كيف لا تضبطوا الشيء الذي ينقل عن الله كفر أكبر خلف الله مسألة أو مسألتين طيب وكم ثلاث يقول ربنا أربع يبدأ يحول عينه لا باليمين ولا باليسار هنا يقف فقل له استرح يا أخي ابن عباس ما فرق بين من حكم القانون الوضعي وبين من حكم في مسألة في عشر مسائل وفي ثلاث كلها ما دام أنه لم يجعل حكم الله فهو فاسق حتى يجحد حكم الله سبحانه وتعالى. طيب سيخرج في أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما تجارى الكلب. الكلب ما نقصد به ينتج عن عضة الكلب. طيب وهؤلاء جاء فيه مثل حديث إن الله احتجز عن صاحب بدعة التوبة. طيب وهذا لا ينجع فيه العلاج. قال نحن لا يوفق للتوبة. هل هذا في كل أهل البدع ولا في بعضهم؟ كلهم يعني وجدنا ابن عباس عرض التوبة على أهل البدع فرجع أربع آلاف مع حديث إن الله احتجر البدع. إذا أشربت البدع في قلبه كما قال ذلك شيخ الإسلام ما دام المعتزلة البدعة مزينة بقلبه نعم وأشربت فلا يرجع وفيه حديث إن الله احتجز فلا يوفق للتوبة غالبا. قال تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفر نسأل الله العافية. فهؤلاء الذين يدرون ببدعهم ويخاصرون فيها وأشربت قلوبهم لا يجب الضالب. ولهذا فرق السلف بين صاحب البدعة المعلم بالبدعة المنظر لها والساكت الذي لا يدعو إلى بدعته. الساكت الذي لا يدعو إلى بدعته نعم لم يأمروا بهجره وإنما الهجر للمذهب البدعة المنظر لها اللي رحمة قيل له عندنا في الملك مرجع أذهب وسلم عليه وقال لا يقصد الذين والله أعلم لم تتجارب من الهواء تشرب بدعة تشرب قلوبهم البدعة ويدعون إليها ويلبسون على من جلس يعني يشبههم بالعوام عامي علق لجماعة التبليغ قال عنهم دعاة إلى شافه قال مرحبا بالشيخ يتهلك كل ما رأى تبليغ هذا تهجرون بسكين ما يدعي شيء هذه إذا ما وصلته وما ذكرت له كلام العلماء في جماعة التبليغ فتاواه يقوم تبليغ نعم وما يحجب دعوتنا السلفية إلا بعزل النفس أو عزل الإخوان أنفسهم عن مثل هؤلاء واعتقاد أن الحزبيون مبتدعة ومعاملتهم كمعاملة أهل البدع فهذا لا ينشر السنة أبدا الواجب على المسلم أن يتبع الحق سواء وافق هواه أو خالفه قال تعالى ولاتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات ومن فيهم وفي آخر الزمان لا شك كما قال الذي كبرت الأهواء فاحذر حينئذ ليس كل إنسان تسمع له نظرة الفضائية كل يوم يقول لنا اسم جديد سبحان الله شوف لو أتباعه وما كل الاسم هذا وتسمع عنه فقط في لحن القول لا يشهر إلا القول الذي لحنه هو يقول بكذا من هو؟ أول مرة نسمع فيشهر بكلام أحيانا غير مشروع فإياك وأخذ العلم عن المجاهيل وإياك وترك العمل بما قاله ابن سيرين إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عما يأخذ دينه لأنه إذا ذكر الهوى ولبس عليك به ورأيت أنك تقول هذا مجهول أحسن الظن فيه أبي أسمع له فقام لأن قد يكون هذا المجهول مبتدع فأول ما يقل الشبهة الآن تخرج عن قبل حينئذ المسلك الصحيح تسأل عنه قبل أن تسمع له أي شيء من شيوخه؟ من أثنى عليه؟ هل هو صاحب السنة؟ يا أخي إن في أواخر عهد ابن عباس عرف ظهر البدع ابن عباس صار يظهر للناس أنه لا يسمع من أي أحد عمليا كيف؟ يقوم يصنع كلمة مثل واحد يعني قصاص قلقاص مثلا مجهول ولا تعرفون من القاص ما يكون صاحب السنة ويسبق في حديث هذا يسمع منه ويستفاد منه ينقل على مثل وما أحوج الناس إليه يقول لنا نحن لكن من هؤلاء الذين خالفوا السلف فلن يثبتوا بالأحاديث يرون ما حق وذل ويجتهدون في أشياء لا يحسنونها ولا يعرفونها في العلم ويفتون بغير علم هؤلاء نحذر منهم السلف فالمهم قام رجل ابن عباس يعني لا يعرفون يظهر فحاول يحدث لنفسه ابن عباس أظهر الإعراب ولا شك أي إنسان يقوم بالمسجد دائما تجد عينه لا أعلم من في المسجد يرى يعني إذا استدرك عليه ولا شيء فلعل الرجل وهو يحدث عينه مع عبد الله بن عباس لو يرفع طرفه إليه حتى يدري حتى يحس نفسه عن استمرار فوجد في نفسه ألم لذلك حتى صاح ابن عباس نحن نحدث انا احدث بالعلم وانت تعرف فقال هذا الذي يعني حدث به قال رسول الله كنا اذا حدث واحد يعني مثلك في زمن لم تتسل الى هواه يعني نبتدره بابصارنا اول ما يقول قال رسول الله
فلما ركب الناس الصعب والدلول دخلت فيهم الأهواء وتراطمت فيهم الأدواء وما صرنا نعرف ميز. فقد يكون مجهول متبع مجهول مقاومة حتى تثبت الأمر. فلما ركب الناس صعب الدلول قلنا سموا رجال فماذا عليكم أنكم من أهل العلم وأنكم أهل التعليم وأهل فإذا سلموا
فهي عالم بذلك.
وأهل العلم الذين يثنون ويعدلون ويزكون ينظم تزكيته. وفرق بين أن يكون فلان من أهل الاعتقاد السليم ومن أهل النهج القويم، هل هذا معناه أنه يفتي يعلم؟ يمكن أن يكون من لقلة العلم ينقل علم. وفرق أن يقول فلان من أهل العلم فلان كذا، فليس كل كما نسمع اليوم يقال فلان زكاه فلان، هل زكاه ولا عشقا؟ لماذا لا يسأل عنه؟ عشقا هناك زكاه فلان. طيب هو الآن ينقل كلام جيد، ما لم زكاه فلان نقل كلامه لأنه من أهل العدالة ينقل كلام الأشاعرة المستفيد. لكن مجرد تزكية عامة أنه من أهل الاعتقاد السليم تؤهله للبيان والتعليم؟ لا، بمعنى الاجتهاد والنظر لا. فلولا أهل المحابر لتكلمت الزنادقة على المنابر. وهم حديث في رأس الشريعة ينتبهون في باب التعليم ويقول كل ذي حق حقا لا يضربون وينصفون. ولذلك تجدون علي بن المديني ضعف والده قال أبي ضعيف في الحديث، هذا في منتهى، هذا ما ضرب به المنتهى في الصدق لصيانة دين الله سبحانه وتعالى. واليوم تفرق الأمة عدم التفريق بين الخطيب الواعظ والفقيه العالم، فصارت لها نكبة أخذ العلم عن غير أهله. فكل من كتب مقالا كل من ألقى موعظة فهو الشيخ الذي هو عالم وفاضل هو هذا ينزلون الناس ونزلهم. فاخترق الحامل من هذا، نسأل الله العافية. هذا من العجل والعجل المشي. طيب اقرأ الآن باب
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله محمد عبد الوهاب في رسالة شرح قضى الإسلام باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
لا هذا باب فعلى المسلم أن يعي ويعقل. وقد فرق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين مجرد علم العلم أن يعلمه وبين عقل العلم والذي لا يكون إلا عن بحث محقق ونقل مصدق وإدراك. أن البدع أشد من الكبائر. أولا من فضل الإسلام أنه أمر في التبين باتباع ما أنزله الرحمن وهو العلم النافع سواء كان كتاب أو سنة، لأن جبريل كما قال حسان بن عطية كان ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، كما ثبت لذلك الحديث من قول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن روح القدس لفت في روعه ألا تموت للسن حتى تستكمل رزقه. لا تسمعونها لآية تفلت القرآن
هذا حديث. من قاله؟ هذا قدس جبريل. فدل أن السنة كانت تنزل على النبي كما ينزل القرآن. فمن فضل الإسلام أنه له الله المستعان. شوف هذا الآن اللي يصلي إلى ذكر له بحديث الوسيل للصلاة. يعني وهذا كثير في العجل. أرجو أن يتبرع واحد منكم. نعم. محمد. وعلمه. شوف كيف يسوي. يسجد. وما يكاد يستقر ليسجد. كأن حركة رياضية. ما يستقر. وأيضا في القيام بالركوع. يركع. ما كاد يقوم حتى يسجد. هو في خطبة الجمعة التي كانت بالأمس. قلنا لا صلاة لمن لم يقيم صلبه في الركوع والسجود. يعني قال الدنيا هي الطمأنينة. قال الأعرابي اركع حتى تطمئن راكع. إذا لا كان يفهم منك صفر. قل اسجد ثم قم وافعل كذا ثم كذا. إذا ما كان يفهم منك شبه لابس أزرق. فهذا لا شك من فضل الإسلام عليك. هذا من فضل الإسلام عليك أنه أمر في التدين اعتقادا ومنهجا وسلوكا وأحكاما ألا نأخذ ذلك إلا من إلهنا سبحانه. ما نزل به لم يجز لنا سبحانه وتعالى أن نأخذ عن غيره، بل لم يسمح هو لنبيه أن يتكلم من تلقاء نفسه بشيء لم يعلم له به. لنبيه أحب الخلق إليه، بل ونقل للناس سبحانه أنه تهدد نبيه في القرآن الذي أنزل على محمد أنه لو تكلم بكلمة واحدة ما أدب له بها لفعل بها ما لفعل به ما قال في محكم التنزيل. ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني محمد لأخذنا منهم اليمين ثم لقطعنا منهم الوثيق. ولا نمكن من أحد عنه عاجزين دينا. فإذا كان النبي توعد وتهدد بها أنه لا يجوز له لو فعل، فكيف يأتي مبتدع دونه في المرتبة ويحسن بعقله ما لم يأذن به الله وينسبه للشيطان؟ هذا حكم التهديد ولا؟ ويقول هي من الإسلام، هي ما أراده الله وما نزله الله، كذب على الله، افترى على الله. مبتدع تعلم حجم البدعة، تعلم حجم البدعة وخطورتها. فهذا يجعل أبعد المسلم مطمئن فرح للإسلام، والكافر مقبل عليه منشرح للإقبال عليه والإسلام. إذا عرف أن الذي خلقه ورزقه الكفار يعترفون بها، تأتي للفرنسي، تأتي للألماني، تأتي للصيني الهندي، للكفار الذين بقوا على عقيدة كفار قريش من توحيد الله الربوبية. إفراد الربوبية، من خلقك؟ من رزقك؟ يقول الله الذي خلقني ورزقني. لكن يكفر ويشرك الربوبيه، يعترف بوجود الله وانه خالق رازق. فاذا عرف ان الاسلام يوحد في اتباع في باب التدين ان لا تتبع الا ما انزل الله، اتبعوا انزل اليكم من ربكم، فهو لا شك ان في قلبه محبه هذا الاله الذي خلقه ويدعوه في الشده، ويعلم قديم إحسانه عليه بالخلق والرزق ويعتقد له بذلك. فإذا قال في إسلامنا لا نقبل إلا من هذا الإله، ليس كما جاء فيما في الكتب الأخرى أو في الملل الأخرى كالنصرانية واليهودية أنهم أدخلوا بالإسلام في إسلامهم في دينهم اليهودية والنصرانية ما ليس لك وأثبت لهم. قل عندكم إنجيل يتكلم عن التنكيل، يعني الفرائض أو القصص. هذه الأناجيل يعني يجيب كل واحد ينقض الآخر. كلام الله لا بد أنه كلام بشر. أما في ديننا لا نقبل إلا كلام الله، لا يجوز لأحد ندخل في كتابه أو كلامه ما ليس منه إلا مضح، وأنكر عليه علماء الإسلام عندنا وتهدي وأنه بالنار كل من أعرابك لغرض النار وإذا والله هذا الإسلام النقي إلا ناجع إلا نحن خالفنا الحقيقة صلبي، فهذا يكون من هضر الإسلام إنكار البناء وقبول السنن لأنها جاءت من جهة واحدة من عند الإله معصومة عن الخطأ والسلم. يقول إذا نريد دينا صافيا وهذا هي ربكم رجالا في دينكم يحمون ما أدخل على الدين مما ليس له، نعم سخر سبحانه وله رجال فارقوا الأوطان، والأصحاب والخلاف واحتملوا مشقة السفر في البلدان وذاقوا مرير العيش ومشوا في الظلمات يبلغ المنزل للشهر والشهرين ليسمعوا حديث واحد ويتعرفوا على مراتب الرجال ويعرفوا المبتدع من غير المبتدع، فسخر الله غرس هذا الدين يفضحون او يخلصون هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالي وانتهاء المبتدعين وتمويل الجاهلين في يوم الله فما يستطيع احد يخدم يشد الاسلام يشد دين النقي والله اكتشف من يحدث؟ نعم اكتشف لا يستطيع الله تكفل بحفظه في القرآن، أما الكتب الأخرى لم يتكفل الله بحفظها، التوراة فرد الإنجيل فرد القرآن لم يحفظ علينا نحن نزلنا الذكرى وإن لم نحضره هذا الأمريكي لم يسمع هذا الكلام وكافر نصراني وهذا الملحد وإذا كان في بقايا دين المشركين يؤمن بالربوبية وفي قلبه محبة لله من جهة اللي خلقه ورزقه يقول والله حريم إيه لا يأتي من جهة الله لا يقبل من غيره حتى رسولكم لا يجب أن يدخل بنفسي شيء ما أدري الله فيه أدخل فيه. وكان مصر حينما يرى الكتب فشيا لما أدخل فيها من كذب أحبار الرهبان هو نفسه يحس هو الله عليم من كلام الله، هذه قصة سخيفة جنسية في الإنجيل تثير جنس ربنا أو أشياء مختلقة قلبه يحس ويقرأها أنها بعيدة أن يكون كلام الله هذه هذا السخف. تأتي القرآن تقول هذا كلام الله وتقرأ عليه وتفسر له سورة مريم فيستريح من قلب مخلوق على قبول الحق يستريح يسلم مباشرة نفس الفسر. نعم هذا فضل الإسلام فنشكر الرحيم الرحمن أن هدانا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قلينا. قال رحمه الله باب ما جاء أن البدع شد من الكبائر، فالبدع ليس في الإسلام، والله قال ادخلوا في السلم كافر، مقتضى ذلك أن نعمل بالسنة وحسب، لأن الإسلام هي السنة والسنة هي الإسلام كما قال البخاري ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر، فمقتضاه نفي البدع والإنكار على أهلها في الإسلام، فهي ليست من الإسلام في شيء، فعلينا أن نتدين لله حتى يحبنا بما شرعنا من طريق الصحيح، نوحد الله في الاتباع في الإلهية، قالوا أن الله كذلك نوحده في الاتباع فلا نتبع إلا ما جاء به رسول الله. قال شيخ الاسلام ودين الله يبنى على اصلين الا يعبد الا الله وهو معنى لا اله الا الله لا معبود حق الا الله ولا يعبد الله الا بما شرعه ولا شك معنى الشهاده ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. البدعه اشد من الكبائر. اولا ما معنى البدعه وما هي الكبائر وما السبب الذي جعل البدعة أشد من الكبائر؟ هذه ثلاثة فصول لا بد من النظر فيها. فصل أول من الكلام البدعة. البدعة من الابتداع والاختراع. فلان ابتدع هذه الطائرة أي اخترعها على غير ذلك الإنسان. ومنه قول الرب سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أي مبتدعون على غير مثال سابق. ومنه قوله تعالى عن بعض رسله ما كنت بدعا من الرسل، ما جئتكم بطريقة مخترعة، ما جئتكم بالتوحيد كما جاء الرسل من قبل، ما جئتكم بشيء جديد مخترع بالدين، ما كنت بدعا من الرسل. فمهم من هذا أن في اللغة البدعة مأخوذة من الابتداع وهو الاختراع. نقل نفس هذا المعنى لما يتعلق بالدين، فقيل فيما يخترع في الدين مما ليس له أصل في سنة الرسول الأمين ولا هو منقول عن الصحابة المهديين لا منهجا ولا عقيدة ولا أحكاما، يقال فيه بدعة اخترع في الدين. أما ما اخترع، وهذا تعريف الحرب الواجب، ما اخترع في الدين ما ليس له أصل. و بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن كل مخترع في الدين فهو مردود، واشترط أن يكون المبتدع أو المخترع في الدين حين يعاقب صاحبه مع سلامة نيته وإخلاصه، لكن يعذب من جهة أنه اخترع ما لم يؤذن فيه في أمر الدين. ولذلك كان النبي يردد في كل خطبة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، تحذيرا للأمة من البدع. شر الأمور أحداثا، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة، نعم كل بدعة ضلالة، ثم قال في حديث: وكل ضلالة في النار. فهذا هو تعريف البدعة وبيان معناه في الاصطلاح. فعلى هذا تذكر مخرجات في التعريف. أولا، ما كان مبتدعا في أمر الدنيا لا يسمى بدعة شرعية، بل بدعة لغوية. ويدل على ذلك ما رواه مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خرج على الناس يوما في رمضان في المسجد النبوي، فوجدهم يصلون أوزاعا قيام الليل، يعني تراويح، هذا خمس مع إمام، هذا واحد، وهذا، قال: لو جمعناهم على إمام واحد لكان أمر. فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه، فخرج يوما وهم يصلون خلف إمام واحد، فقال رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة. فاحتج أهل البدعة وفرحوا بهذا الكلام عن عمر، ورأوا أن عمر بن الخطاب قد أيدهم في الابتداع، فلهم أن يفعلوا منه المستطاع ولا ينكر عليهم في ذلك الابتداع. كلا والله ما أمر البدعة العمر، ولكن كما قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: هي البدعة اللغوية، وليس من باب الاصطلاح في الشيء. لما أنت أيها المبتدع وأنت تحتج بكلام عمر بين أمرين: إما أن تنسب عمر للاضطراب والكذب في مقولة هذه أو الصدق، فحينئذ لا بد أن تأتي بمعنى صحيح لهذه الجملة: نعمة البدعة. فإذا قلت يقصد عمر البدعة الشرعية وهي اختراع في الدين، فكيف يسمي عمر صلاة التراويح التي فعلها جماعة بدعة وهو يعلم أن النبي صلاها عدة ليالي؟ فما سميت مخترعا لأنه تابع النبي في صلاتها في أداء الجماعة. ولا فإذا قلت أن عمر سماها بدعة يكون أنكر على رسولنا نفسه، على صاحبه، أتكفر عمر؟ لا يمكن أن تكذبه. فحينئذ يجب عليك أن تقول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
يقصد معنى آخر غير البدعة الاصطلاحية الشرعية، لأن معناه الاختراع عمر ما اخترع، فقد صلى النبي عليه الصلاة كما رواه البخاري في صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم 4 ليالي في رمضان جماعة لا يسمى بصلاة التراويح، فلما كان في 4 والـ5 أبطأ حتى ضربوا أو أخذوا يحسبون بابا فخرج، قال أيها الناس إني قد علمت مكانكم وإنه منعني من الخروج إليكم خشية أن تفرض عليكم. فلما مات النبي زالت العلة، فإن بقاء المصلي بهم بقاء للعلة، وهي أن ربما فرضت عليه، فلما مات ذهبت العلة، فأحيا السنة لمن عمر فهو أحيا السنة. فإذا كيف يسميها بدعة؟ يقصد يقول ابن حجر ابن رجب البدعة اللغوية، أي أنه فعل شيئا يعني مخترعا بالنسبة إلى زمن مثل زمن أبي بكر، فإن أبو بكر كان منشغل بقتال المرتدين، فما أمر الناس أن يصلوا التراويح جماعة وعيال السنة، فبالنسبة لزمن أبي بكر إن شيء مخترع ولا، لكن هل مخترع في الدين؟ لا، للنبي فعله فسميت مخترعة بالنسبة لزمن أبي بكر، فلا تكون بدعة شرعية والنبي فعلها، لأن البدعة من البدع والاختراع كما تقدم. وهذا جواب وجواب سديد، ولكن هو مثله ربما أو أسد منه قول القائل هذا من باب التعليق المستحيل، مستحيل أنه مستحيل. إن كانت هذه بدعة سمونها واخترعة فنعمة البدعة، كما يقول الحزبيون اليوم، نعم عندما يرون طائفة من أهل الحديث ينصرون الرسول في مسألة طاعته للأمر الذي أشدد في هذا المسألة، لأن بذهابها يذهب الدين والدنيا، خروج عليه الأرض والفتن، فكم مرة الذي قال مرة ربنا بيدي شيء يصفر بالإقرار واليصفر، أنه من خلق جماعة بيدي شيء ما كنت جاهلية، اسمعوا وعطيهم تأمر عليكم عبد عدة مرات، حتى صنة ما من مصنة في الاعتقاد إلا كتب هذا المسألة طاعته، فجاء الحديث جاءه الله خير صاروا يرجون للعالم طاعته الأمر طاعته الأمر في غير معصية، جزاهم الله خير على الإسلام، ولو سمعهم كبير رضي عن كلامه لأنه موصل يعني عدة مرات، فصاروا يرون أن هذا الذي ينشر ساعة بعض من الأمر وينكر على أهل المشيق الذين صاروا ينابذون طريقة تدبير المسألة ويقولون يخرج عليه هذا فاسق والفاسق وارضاعه إلى آخره، فصاروا يردون عليهم وينكرون عليهم ويكتبون الرسائل في الرد عليهم، فقالوا هذا جميل. فيتكلم هنا بعض صداق الحديث قائلا إن كانت الجانية نشرت السنة النبوية في باب طاعة الأمر وهي من أهمية المكان والنبي رددها وكررها وعاد فيها وأبدأ فيها وعاد اللهم صل عليه، فنعمة الجانية هو يؤمن ما بالجانية، لكن نعمة الجانية تدعو للسنة وين سميتها جانية؟ هذا غير التعليق المستحيل. نعم لأن ما في شيء اسمه جانية هو اللي ينصر السنة في الباب راجع الأمر، فإن كان فيه قال الله تعالى إن كان للرحمن ولد فهذا هو العالم، وهذا جواب الفعل. إذن يحترز من قوله اختراع في الدين اختراع في أمر الدنيا، فإنه لا حرج فيه ما لم يكن محتويا على نفي شرعي، كمن يصنع لعبة للأطفال مثلا فيها جرس فهذا مخترع لعبة الأطفال، لكن فيها جرس له جلد له لسان، وقد جاء في الحديث إن الملائكة الخراج ومسلم لا تدخل بيتا فيه جرس، وكذلك لا تسحب الملائكة رفقة فيها جرس، نعم
وقالت جرت مزامير الشيطان، وإلا فلا بأس الاختراع، نظارات، طائرات، كل شيء ينفع البشرية. بل قال النبي في ذلك: أنتم أدرى بأمور دنياكم مما اخترع التلقيح للنخل. أنكر عليهم فقالوا: التلقيح للنخل يعتبر بدعة، وهو فعلا شيء مخترع لكن في أمر الدنيا. فقال: أنتم أدرى بأمور دنياكم. فتبين أن معنى البدعة الاختراع للدين، أن تأتي بشيء لم تؤمر به شرعا، كأن تأتي إلى رجل في التلبية للحج. كيف كانت تلبية النبي؟ روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي كان يلبي، أن كانت تلبية النبي: لبيك اللهم لبيك. لاحظ الراوي إيش قال، ما كان يتغنى. فلو جاء الإنسان اليوم يتغنى بالتلبية كقرآن، نقول له: أنصف، هل هذه كانت تلبية النبي بالطريقة هذه؟ يتغنى بها كما قرأ: لبيك اللهم لبيك الى اخره. هذا يفعلون المتغنون. يقول: هل كان النبي فيها هكذا التلبيه؟ يقول: لا. طيب هذا في الدين ولا في الدنيا؟ يقول: التلبيه في الدين. اذا اختراع عند على بدعه والمبتدع في النقل فهنا كبيره من كبائر ويشد الكبائر. نعم. فحينئذ كل شيء لم يؤذن بفعله من العبادات اصلا او شروطا، يعني كل عباده لها اصلا لكن شروطها اخترعت، هيئه فعلها واخترعها، فكل ذلك يكون من ابتداع في الدين. لذلك يجدون مجلس موقع هيك العلماء في دعاء قنوت رمضان، قالوا: لا يجوز اخراج قنوت رمضان كانه طهر، لان هذا التغني انما هو خاص بالقران. الحسن يقول: علمنا النبي ان اقول اللهم اهدنا في ذلك وعادنا، ما قال انا اتغنى او نص صوت بكلامه المعتاد: اللهم اهدنا في ذلك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، حتى يكون اخشع واجود، لان الله ما يقبل دعاء المتغني الذي يراهي القران او ياتي بلحون لم يؤذن له في باب القران ويبتدع في ذلك حتى يتبع السنه الوارده عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة وتنقسم إلى قسمين من جهة مآل صاحبها وحجمها، إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. البدعة المكفرة التي يحكم على صاحبها بالكفر والردة إذا انتحلها بعد قيام الحجة عليه، كبدعة الحلولية، بدعة خوارج. نعم، هذه على قول، وإن شيخ الإسلام نقل اتفاق الصحابة أن الخوارج بدعتهم مفسقة. قال هم، يعني ينقل عن علي أنه قال: هم من الكفر فروا، لكن بدعة حلولية. الله يقول: الله في كل مكان. قال أبو حنيفة: من قال الله في كل مكان فقد كفر. قال ابن خزيمة: الذي يقول الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدخل خارج مقابل المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بالهلاك، لأن الله قال: آمنتم من في السماء. من قال في كل مكان؟ أجلنا آمنتم من في السماء، ما قال من كان في كل مكان. لا إله إلا هو. بدعة الرافضة مكثرة، لأنهم يقولون القرآن ناقص، ويدعون آل البيت يشركون ويصفون جمهور الصحابة فكفار، كفرهم شيخنا بالناس، فقال الرافضة كفار، الجهمية كفار، لأنهم يسلبون الرب عن صفاته، يقول: ليس لسميع، ليس لبصير، لم يكلم موسى تكليما. النوع الثاني بدعة مفسقة، وهي أن تفعل على غير مثال سابق في الدين، سواء كانت في العدد أو الزمان أو المكان أو الهيئة، وتنقسم إلى قسمين. نعم، البدعة تنقسم إلى قسمين، يعني البدعة المفسقة كالمولد النبوي كالأفكار الصوفية، وتنقسم البدعة إلى قسمين من جهة الأصل: بدعة حقيقية، بدعة إضافية.
البدعة الحقيقية مستثمر الدين ما ليس له أصل كبدعة الجهمية، لا أصل أن ينتصر الدين ليس له وجه، ما قال الصحابة ذلك، وليس له أصل يدل على ما صنعه وفعله. بدعة إضافية هي مستثمر الدين ما له أصل في الشرع كالذكر، ولكن ليس له أصل، والدعاء أيضا، ولكن ليس له أصل مما يغيبه المبتدع من تلقاء نفسه وتقليد غيره مما أخطأ من ذلك، فيضيفه من تلقاء نفسه أو غيره إلى ذلك الأصل من هيئة أو زمان أو مكان أو عدد ونحو ذلك. وبثل له الشاطبي في الشام الذكر مأمور به شرعا، لها أصل عنه لكن ليس له أصل مضاف المبتدع من تنغيمهم الدعاء بصوت جماعي واحد بعد الصلاة استغفر الله جماعة، هذا إضافي، هذا مدان نقبل إن شاء الله. وكونها أشد من الكبائر ذلك تنصيص العلم عليه ولو بالمقتضى مقتضى كلامه. قالوا البدعة في الفضيل، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لما؟ لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه يتقرب بدعة أعلام الغيوب وأنه يدعو الناس بها ويستقيم حالهم بها وأنها أحسن للناس وخير، هذا أفضل عند الشيطان، يعني أن يتبع العبد أولى من الكبيرة. فبها يبدأ الشيطان بعد الكفر دعوة العباد للبدعة، لأنهم إذا تقلدوها صاروا للشرك، فبدعوا فريد الشرك. إلى السبب الأول في كون البدعة أشد من الكبائر، أول الكبيرة هي ما توعد عليها بغضب أو نار أو لعنة، والبديعة وعلى ذلك البدعة كبيرة من الكبائر. الإنسان لا يستصغر نفاع البدعة، يقول هذا صغير من الكبائر، كما أن الزنا من الكبائر، البدعة من الكبائر. ما الدليل على البدعة من الكبائر؟ وهي أشد الكبائر. كل مرارة في النار، والبدعة والكبيرة ما توعد عليها بنار، البدعة توعد عليها بنار، عقيدة النار، كل بدعة ضلالة من ضلالة النار، يعني البدعة أحمق النار. فدل أن كما أن الزنا يدخل صاحبه النار، البدع صاحبه يدخل النار. فهي من كبائر الذنوب، لا يستسلم بها. قال البربهاري: ليس في البدع شيء صغير، صغارها يؤول لا كبائرها. وهي بريد الكفر، قوم نوح بدأوا بتصوير الصالحين وكانت بدعة، ثم صار أمرهم إليه شيء من الشرك. فالمبتدع يعتقد أن معصيته هذه البدعة معصية، أنها جائزة ويحتج لها، فصار أكبر أشد من الكبائر الأخرى كالزنا وشرب الخمر من هذا الوجه، أنه يحتج لها، يحتج لها ويعتقدها دينا مع أنها معصية، يعتقد أنها جائزة وأنها من الدين، فيلبس عليه من هذا الوجه. الثاني أنها تشريع لم يأذن به الله، قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم المبتدع حاكم غير ما أنزل الله، فهو يقول بدعة هذه لا تسبيها جائزة وهي عبادة ليس منكرة، فيشرع مع الله شيء ما أذن به، فلذلك أشد من الكبائر. جملة البدع أشد من جملة الكبائر، أو جنس البدع أشد من جنس الكبائر، فهو يحتج لها. وما يدل على أنها أشد من الكبائر أو أخطر الكبائر، النبي كان ينذر أمته البدع في كل خطبة،
فيقول لهم صلى الله عليه وسلم
ايش
شر الامور
محدثاتها. فكان ينكر وينبه على البدع ما ينبه على المعاصي الشهواتيه في الزنا وشر الخمر.
باب البدع باب شبهات، وباب الكبائر باب شهوات كالزنا ونحو ذلك. والشبهات اقوى واثبت لصاحبها من الشهوات، ولذلك قال بعضهم ان البدع زين في القلب. المبتدع بدعته تجاوز صاحبه، لأنه يسن سنة سيئة فيقتدى به فيها. يعني الآن مثلا انظروا في أنفسكم، هل تترددون أو تقطعون في أن النبي كان لا يردد في دعائه في دعائه ولا يتغدى؟ يعني ما كان يقرأ دعائه كأن قرآن فيقول اللهم اهدنا فيمن هديت، لا شك علم الحسن كيف ان يقول الله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن هديت، واضح. طيب الذي احدث هذه البدعه ويتغني بالدعاء، كل من جاء وراءه واحتج بفعله وزره عليه، وزره عليه. فالبدع يتعدى أمره، يتعدى أمره. تقول الإنسان أن كيف تدعو في سجودك، كيف تدعو في سجودك اللهم اغفر، هذا اللي شفنا حد يدعو في سجودك اللهم اغفر، ليش لم يأتك إلا من الناس يتغنى؟ أنا حظ من الهوى حينئذ حتى يستحسن الناس ليش اي دعاء، والا هو في نفسه ما يقول بيني وبين نفسه لا يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. ما في واحد يعني امراه دخلت على زوجها وهو يدعو في نفسه في قيام الليل فيقول اللهم اهدني الى اخره، ما في واحد ولا احد سمع انسان يدعو كذا بينه وبين نفسه. فاعلام اذا جاء امام الناس يكون مربيا هنا على حينئذ ابتداع واضح. فخطر البدعة أن تتعدى غيرها. انظر كيف انتشرت في مساجد كثيرة، لأنها تسرق بعضها يسرقها من بعض كأن لها أصل ويحتج يقول الشيخ يفعل هذا. يقول ابن تيمية قد ينطق العالم المجتهد يستلف البدعة، يخطئ العالم في قرر البدعة ويعمل بها مجتهدا لكن مخطئ، كما اجتهد كبار علماء الإسلام في نكاح المرأة من غير إذن وليها، فقال لا بأس المرأة أن تنكح نفسها من غير إذن وليها وهو زنا، لكن ما بلغه الحديث. كما قال أبو يوسف لو كان شيخنا أبو حنيفة يعرف حديث الوقف لقال به. قال ابن تيمية قد ينطق العالم مجتهد السلف بدعة، الحديث ضعيف منه صحيح ولتأول مرجوح يظن أنه راجح، فهو يتكلم بما يراه فيخبر. فأنت إذا عرفت خطأه وعرفت أن الرسول كيف فعل هذه العبادة ليس لك أن تترك فعل الرسول لفعله، لأن الله يوم القيامة سيكلمك ويسألك عن العلم الذي بلغك، كما قال عمار بن ياسر إن هذه زوجة نبيكم قالت بهذا القول المخالف عن السنة مجتهدة، قال يبتليكم الله لفعلها وهي عالمة، أقوله تتبعون وطريقته تقلدون أم قولها؟ ابتلاء من الله، قد يفعل عالم شيء خطأ وتعرف الحق فلا تحتج به، لأن الله يبتليك قوله وقول رسوله تتبع ولا قول هذا العالم فتفتن. فلا يجوز الاحتجاج حينئذ في الخطأ بقول العالم، خاصة حكيم الحجاب قال إن الشيطان اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يتكلم بالإجابة فيزل حينئذ، يقول هذا الشيء ما في بأس وفي بأس شرعا، يزل الشيطان يزل لسانه ليتبع، فحينئذ العدول يقولون لكن هذا الذي قاله أين أصله في السنة؟ والأصل في العبادات المنع، لا الدليل، لا يجدون دليل، فيخطئون ذلك الشيخ ويكون هذا زيادة في ذل من اكتشف خطأ وفضل، ويكون من اتبعه بالخطأ زيادة في شدة. ولذلك قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. من أرضى الناس سخط الله،
صار يرضيهم حتى يرضون عنه ويسلمونه. سخط الله عليه واسقط فبعد حين تجده بدعته ستكون شؤم عليه وسيرزق بغضة الناس وسيؤول إلى قلة الرزق ويؤول إلى أمور عظيمة. فالمسلم أن يبتدع بطاعة الله ويتبع ما أنزل كما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. طيب نتوقف عند هذا الحد، أسأل الله ينفعنا وإياكم بسنانا وتعلمنا الحمد لله.